بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعون بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله بهذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تحدثنا بالأمس عن تعريف أحكام النون الساكنة والتنوين، أو عن تعريف النون الساكنة والتنوين، وعرفنا أن للنون الساكنة والتنوين أربع أحكام. تعرفنا على الحكم الأول وهو الإضغار الحلقي، واليوم نتعرف بإذن الله تعالى على الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين. قال: الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإضغار. الإضغار يطلق عليه الإضغار فقط، ما فيش بقى إضغام ومع لقب أو مع اسم أو مع شيء آخر، لا، الإضغام فقط. ليه؟ لأنه بعد كده هيجينا إضغام له مسمى آخر، يبقى هنا الإضغام فقط. بعكس ما تكلمنا عن الإضغار فقلنا أنه إضغار حلقي، لأنه هيجي بعد كده إظهارات أخرى، لكن هنا الإضغام فقط. معنى الإضغام في اللغة الإدخال، تقول أدغمت الشيء في الشيء، أي أدخلته فيه، خلاص، ده في اللغة الإدغام يعني الإدخال. طبعا المعنى اللغوي يفيدنا كثيرا في فهم عملية الإدغام، كيف أنك تدخل الشيء في الشيء فيصبح مدغما. في الاصطلاح وهو الذي يهمنا في هذا المجال، التقاء حرف ساكن بحرف متحرك. يبقى استوعب كويس المسألة، التقاء حرف ساكن بحرف متحرك. يبقى أنا عندي كم حرف؟ حرفين، الأول إيه؟ ساكن، والثاني ولا. طيب لو كان الأول متحرك والثاني متحرك هيبقى إدغام؟ هيبقى إدغام بس مش تبعنا، وهذا ما يسمى بالإدغام الكبير للإمام السوسي في القراءات، خلاص. لكن حفص ليس له الإدغام الكبير، عشان كده بنقول إحنا بنقول هنا الإدغام وإيه؟ ونسكت، الإدغام ونسكت فقط، يعني هناك إدغام آخر. يبقى التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، يبقى الحرف الأول ساكن اللي هو النون الساكنة، أو التنوين التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا. التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، هنا بقى عملية الإدغام. يعني إيه عملية الإدغام؟ بحيث يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا. يبقى فين الحرف الأول؟ اختفى، انتهى، أدغم، دخل في الحرف الثاني. واضح يا مشايخ؟ ده معنى الإيه؟ الإدغام، التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا. ده لو انت وصلت لغايه هنا في التعريف كويس. وفي تكمله اكملها بعض العلماء، قالوا: يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة، وهو بوزن حرفين. يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة، يعني عايز يبين لك انه الحرفين لما صاروا حرف واحد اللسان نطقهما ايه؟ واحد، نطقهما نطقا واحدا، ارتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة. يبقى أنا مش هقول نطقت حرفين، إنما نطقت إيه؟ حرف واحد. يبقى هننظر إلى ما كان قبل الإدغام ولا إلى النتيجة بعد الإدغام؟ النتيجة، وده المهم جدا، عشان بعض الناس بتدغم وإدغامه غير صحيح. لما يدغم شيء من الحرف، خلي بالنا الحاجات دي دقيقة جدا. يعني أنت بتجد الطالب بيقرأ أمامك وعدى عليه حرف، عدت عليه النون الساكنة وجاء حرف من حروف الإدغام وبيدغم، تفاجئ أنه هو بيدغم أظهر شيء من الحرف اللي بيدغمه، يعني أظهر شيء من النون.
او اظهر شيء من التنوين ده لازم تقول له غلط، توقفه على طول تقول له غلط. ليه؟ طالما اظهرت شيئا من الحرف الذي ادغمته اذا ادغامك غير ايه؟ غير صحيح، ادغامك غير صحيح، لانه فين الحرف الاول؟ ادغم خلاص، يبقى المفروض ما اسمعوش. كان مشايخنا يقول لك ايه؟ مش عايز اسمع رنه النون دي، الرنه دي مش عايز اسمعها، لان فين النون؟ ذهبت النون تماما. واضح يا مشايخ؟ ولذلك يعني لو انت شفت السياره فيها من ورا شنطه، لو فتحت الشنطه وضعت فيها شيء واغلقت عليها، هل يظهر هذا الشيء؟ لا، مستحيل. هتبص على السياره من بره هتلاقي مفيش شيء، افتح الشنطه تجد الايه؟ الاغراض في الداخل، وكذلك الحقيبه التي في يدك. قالوا الادغام بهذه الطريقه، الحرف الاول دخل خلاص في الايه؟ الحرف الثاني، فلا وجود له، خلاص؟ يبقى ما ينفعش اسمعه، ما ينفعش اسمع رنه للحرف الاولاني والا يكون الادغام خطا. طيب، حروفه في هذا الباب كده احنا عرفنا الادغام. حروف الادغام كام؟ ستة. يبقى ايه؟ ما زعلش الادغام، الادغام خد ستة وهو قال انا هاخد ايه؟ ستة زيك. حروف الادغام ستة. هذه الاحرف الستة مجموعة في قول صاحب التحفة يرملون أو يرملون، وتشكيلة ما فيش مشكلة يعني. يرملون أو يرملون. يبقى عندنا كلمة يرملون جمعت كم حرف؟ ستة، هي حروف الايه؟ الإدغام. عندنا الياء والراء والميم واللام والواو والنون، واضح؟ هذه أحرف الإدغام. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة، خلي بالك بقى هنا عشان هنختلف عن الايه؟ الحكم السابق، بشرط أن تكون النون آخر الكلمة وأحد هذه الأحرف أول الكلمة الثانية. فاهمين العبارة دي ولا مش فاهمينها؟ نعيدها تاني. بشرط، نقول فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة، بس في شرط، وضع لنا شرط، ما هو الشرط؟ أن تكون النون آخر الكلمة وأحد هذه الأحرف الستة في أول الكلمة الإيه؟ الثانية. نستنتج من ده إيه؟ لا يصلح أن يكون الإدغام من كلمة واحدة، إنما الإدغام من إيه؟ من كلمتين. مهم جدا الكلام ده. الإدغام لا يصلح أن يكون من كلمة واحدة. امبارح واحنا بنتكلم عن الإدغام قلنا عندنا كلمة ينهون، ينأون، المنخنقة، فسينغضون، كل دي ايه؟ كلمة واحدة جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف الإدغام في نفس الكلمة. طيب النهارده بقى احنا بنتكلم عن الإدغام، يقول لك لا، لا يصلح، لا يصلح أن يأتي أن تأتي النون الساكنة وأن يأتي حرف الإدغام ويجتمع في ايه؟ في كلمة واحدة. طب لو حصل في القرآن واحد جاب لي نماذج، هنقول ايه الحكم بعد قليل؟ انه تأتي النون الساكنة وأحد حروف الإدغام، هنقول هنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. طيب، يبقى ده الشرط. ماذا نفعل إذا وجدنا النون في آخر الكلمة وأول الكلمة الثانية حرف من الحروف الستة؟ قال وجب الإدغام. زي امبارح ما قلنا وجب الإدغام، النهارده بنقول عن الإدغام ايه؟ وجب الإدغام، يعني ما فيهاش قولان، ليس بالجواز، ليس بالتخيير، وجب الإدغام. طيب، الإدغام كما تعلمون ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بنسميه إدغام بإيه؟ بغنة، يعني إدغام تصحبه الغنة، غنة ماشية معاه، مصاحباه، ملازمة له، لا تتركه أبدا في أي وقت وفي أي ظرف مهما حدث. إدغام بغنة، ده القسم الأول. القسم الثاني إدغام بغير غنة، يبقى القسم الأول إدغام بغنة، القسم الثاني برضه إدغام لكن الفرق أنه إيه؟ بغير غنة. طيب، نتحدث الأول عن القسم الأول وهو الإدغام بغنة. الإدغام بغنة يختص بأربعة أحرف. احنا اتفقنا ان حروف الإدغام كلها كم؟ ستة. الإدغام بقولنا خد نصيب الأسد. نصيب الأسد يعني ايه؟ يعني اخذ الحظ الأكبر الأوفر، فخد أربعة من كم؟ من ستة. هذا القسم يسمى قسم الإدغام بغنة، وهذه الأربعة أحرف وضعها صاحب التحفة، أو ليس هو الذي وضعها إنما في الحقيقة وضعها كثير من الأئمة قبله في كلمة إيه؟ ينمو. أربعة أحرف وضعوها في كلمة إيه؟ ينمو. إيه هم الأربعة أحرف دول؟ الياء، النون، الميم، الواو. هذه الأربعة أحرف كلها في قسم الإدغام بإيه؟ بغنة. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الأربعة بعد النون الساكنة، الشرط موجود ولا مش موجود؟ موجود، بشرط أن تكون النون في كلمة وأن يكون أحد هذه الأحرف الأربعة في الكلمة التي بعدها، وجب الإدغام، ويسمى إدغاما بإيه؟ بغنة. ويسمى إدغاما بغنة. تعالوا بقى إلى الأمثلة. يبقى إحنا كده عرفنا الإدغام بنوعيه، ثم قسمنا الإدغام إلى قسمين، قسم بغنة وقسم إيه؟ بغير غنة. بدأنا في القسم الأول وهو القسم بغنة، وعرفنا أنه أربعة أحرف مجموعة في كلمة ينمو. سنأتي إلى الأمثلة حتى يتضح المقال. أول مثال على الياء، ها مش لازم بقى نبص في الكتاب، ده احنا حافظين، عايزين مثال. ده أشهر مثال محفوظ في القرآن، ها من يعمل. طب كيف في أي سورة من يعمل؟ أنا بقول من، ما قلتش فمن، أنت بتقول من يعمل. طيب في أي سورة؟ النساء؟ أيوة. من يعمل ولا ومن يعمل؟ طيب تمام، عشان الاخوه يقول لك من يعمل وبعدين تقول له فين، يقول لك سوره الزلزله. فين من يعمل في سوره الزلزله؟ لا في القران، احنا عندنا سوره الزلزله في القران، انما لو هو بيجيب امثله من الانجيل يبقى دي حاجه ثانيه. في القران ما عندناش في سوره الزلزله بتاعتنا من يعمل، عندنا فمن يعمل. طيب من يعمل، هنا بقى عايزين يا اخواننا، وهو المهم في هذا المساله، كلنا عارفين ان دي نون ساكنه وبعدها حرف الياء وهنضغم. الاشكاليه مش في الادغام، الاشكاليه كيف تضغم، الطريقه بقى، وهذه المهم جدا في المساله، كيف تضغم النون الساكنه في الياء. اللي بيقول من يعمل بنقول له غلط، من يعمل غلط. هيقول لي غلط ليه؟ طب ما انا اهو النون اهي وأدغمتها في الياء والنون مش موجود. هقول له صح، أنت أدغمت لكن بغير غنة. عشان كده في الإدغام بغنة المشايخ بيركزوا جدا في حتة إيه؟ في عمليتين، أوعى تجيب عملية وتسيب الأخرى، خطأ. تدغم وتترك الغنة، أو تأتي بغنة بغير إدغام، لا يصلح، صحيح؟ يبقى هنا عمليتين بتتم، يبقى ننتبه لهذا الكلام جيدا. نقول ايه؟ من يعمل، من يعمل، خلي بالك اسمع كويس عشان في فرق بين الاثنين. من يعمل، من يعمل، في فرق؟ ما تجاملونيش، ها في فرق ولا مفيش فرق؟ من يعمل، من يعمل، في فرق؟ طيب عايز تعرف بقى ان كلامك صح ولا غلط؟ الشيخ الله يرحمه علمنا بقى حته كويسه جدا، بيقول لك تعالى على انفك وامسك انفك وانت بتخرج الادغام، او انت عشان تختبر الغنه، هل ادغامك بغنه ولا بغير غنه؟ فتقول من يعمل، انا ماسك اهو من يعمل، طلع ولا ما طلعش؟ طلع. يبقى دي صحيح؟ لا غير صحيح، لان الان ما خرجتش منه الغنه. من يعمل، خلاص؟ طيب امسك بقى انفك واخرج المخرج الصحيح، وليه؟ ماي ماي، هتلاقي اتقفل خلاص. تمسك الامر تجد اغلق تماما. ليه اغلق؟ لانه لا تستطيع الغنة ان تخرج من الخيشوم، مش هينفع تخرج، ما انت قفلت عليها، هي فتحه، الفتحه منين؟ من الامر، فانت اغلقت. تمسك الامر من فوق عشان ما حدش يفهم غلط. ها لا امسك الانف للظهر، هو عايز يقول لك يعني احنا نمسك الانف، لا لا امسك الانف للخارج ها واضغط واخرج الحرب. لو خرج معك اذا ليست هناك غله، حرب خرج. كان الشيخ احمد اسماعيل رحمه الله رحمه واسعه ورحم الله والدنا وشيوخنا جميعا، كان يقول لك ايه لما تيجي تقول مي، يقول له مي يا ابني مش قاعده معانا، مي مين دي؟ مي دي عايزين مي 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 يعمل خلاص، عشان يدلل على ان الادغام يجب ان تصحبه الايه بالغنه. عشان كده للاسف الشديد كثير منا بيقرا التعريف ويحفظ التعريف، يقول لك ادغام بغنه ادغام بغنه ادغام. طب ما احنا عرفنا الادغام بغنه، اين التطبيق يا شيخ؟ اين التطبيق يا اختي؟ فين تطبيق الكلام ده؟ ما هو الطالب والطالبه بيتعلموا مننا، ها؟ فلازم اطلع له عمليا كيف يدغم. واضح؟ يبقى ايه؟ هذا هذه الطريقه التي ننطق بها الادغام. هنا جاء بامثله قال ان يقولون، وفي التنوين يومئذ يوفيهم، وامثله النون قال ان نقول. ودي بقى ايه حته الناس يقول لك يعني ايه المشكله في دي؟ ان نقول، طب ايه اللي حصل فيه؟ نون معنون، نون ساكنه جاءت بعدها نون متحركه، هي نون الاولى نون والثانيه نون، ما فيهاش اشكاليه خالص. لكن الفرق ان الاولى جاءت ايه؟ ها ساكنه، والثانيه جاءت ايه؟ متحركه. فانت بتعمل ايه؟ بتضغم الاثنين في الاخر النتيجه، طلعت نون ولا نونين؟ ها نون واحده، نون واحده فقط. ان نقول ان نقول دي نون ولا اثنين؟ نون واحده خلاص. طيب في التنوين ملكا نقاتل، ملكا نقاتل في سبيل الله. أمثلة الميم من ماء مهين، من ماء مهين، الاثنين في بعض ها؟ اثنين في واحد، يعني نفس الكلمة فيها مثال النون الساكنة وفيها مثال ايه؟ التنوين. واضح يا مشايخ؟ طيب في كتاب مبين، ده برضو مثال آخر على التنوين. طيب ألحقت بحرف الميم أو بمثال الميم كلمة في القرآن، خلي بالك كويس. ساعات بقى يجي لك الطالب اللي بتفزلك كده يسألك سؤال يوقعك، أنت بقى مش مستحضر، يسألك سؤال يوقعك، يقول لك ولا يكونن من الصاغرين، ولا يكونن من الصاغرين في سورة إيه؟ يوسف ولا يوسف؟ أهل اللغة خدوا بقى الحتة دي تعلمناها من الشيخ الله يرحمه، أهل اللغة بيقولوا يوسف فيها ست قراءات أو ست لهجات، في بالهمزة ثلاثة ومن غير الهمزة ثلاثة، يوسف من غير الهمزة يوسف ويوسف ويوسف خلاص، وبالهمزة يكسف ويكسف ويكسف، وكلها صحيح استخدمها أهل اللغة، كل النصف الستة ده صحيح، ثلاثة بهمز وثلاثة من غير ايه؟ من غير همز، خلاص؟ طيب ولا يكونا من الصاغرين، هيجي لك يقول لك أنا عايز أفهم بقى إيه ولا يكونا من الصاغرين ديت؟ دي ماشية في التنوين ولا ماشية في النون الساكنة ولا تبع إيه بالظبط؟ هذا الإدغام يا إخواني اسمه إدغام ملحق، الكلمة دي ملحقت، هي في الحقيقة لا نون ساكنة ولا تنوين، إنما هي نون إيه؟ نون التوكيد الخفيفة. في اللغة عندنا حاجة اسمها ايه؟ نون التوكيد الخفيفة. هي أصل الكلمة ايه؟ ولا يكونن، ها؟ ولا يكونن، نون بعدها نون. فطبعا نون التوكيد هذه جعلت الألف عوضا ايه؟ عنها، فنقول ولا يكونن من الصاغرين، عشان لما يجي حد يسألني أبقى فاهم. ففي الأصل هذه ليست نون ساكنة ولا تنوين، وإنما هي نون التوكيد الخفيفة وألحقت بالإدغام هنا. وقال صاحب كتاب هداية الخلق رحمه الله ولا ثاني لها في القرآن، كلمة إيه؟ ولا يكونن من الصاغرين لا ثاني لها في القرآن. خلاص يا مشايخ؟ تفضل. بس دي في الإقلاب مش في الإدغام. تمام، لسه بقى ما جاتش، دي هتيجي كمان شوية. أحسن. طيب، يبقى دي حرف الميم. حرف الواو وهو الأخير في قسم الإدغام بغنة، من الله من ولي وما لهم من دون الله من ولي، أو من الله من ولي ولا واق، من ولي ولا واق، وهنا الاثنين جم مع بعض، من ولي جت الأول وبعدين ايه ولي للثانية اللي هو التنوين وبعدها ايه حرف الياء الواو. خلاص يا مشايخ. بالمناسبة استدلوا على وجوب التجويد في هذا الحرف، حرف الواو في الإدغام بغنة، حرف الواو الإدغام بغنة، عندنا في سورة الرعد، وما لهم من دونه من وال، من وال، نون بعدها ايه واو، صحيح حكمها ايه إدغام بغنة زي اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. طيب، كيف استدلوا بهذه الآية على حكم التجويد أو على الوجوب بالقراءة بالتجويد؟ قالوا لو قرأت بدون تجويد هتقول إيه؟ منوال، هيتغير المعنى، منوال هيتغير المعنى، في فرق بين المنوال ومنوال اللي هي أصلها منوالي، يعني ليس لهم من دون الله ولي، صحيح؟ أما المنوال فهو الطريقة، يقول لك انت ماشي على منوال واحد، يعني ايه منوال واحد؟ يعني طريقة واحدة او على صراط مستقيم واحد، هذا معنى كلمة الايه المنوال. فقالوا اذا قرأتها بالتجويد حققت المعنى المطلوب، قرأتها بدون تجويد غيرت الايه المعنى، وهذا رد على بعض العلماء او بعض المعاصرين الذين زهدوا الناس في القراءة بغير التجويد، اقرأوا بدون تجويد. لا، الكلام ده مش صحيح، القراءة بالتجويد واجبة، وذكرنا الكلام ده في الدورة الأولى حينما تكلمنا عن كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله، والأخذ بالتجويد إيه؟ حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. ماشي يا مشايخ. طب كده خلصنا القسم الأول من أقسام الإدغام وهو الإدغام بغنة. طيب، هذا الإدغام اتفقنا يا مشايخ أنه لا يأتي إلا من كلمتين، اتفقنا أنه لا يأتي إلا من إيه؟ من كلمتين، يعني النون الساكنة في كلمة، وحرف الإدغام أحد حروف الأربعة دي يكون في أول الكلمة التي إيه؟ بعدها. طيب، قلنا في القرآن عندنا أمثلة تأتي النون الساكنة ويأتي معها حرف من الحروف الأربعة ويجتمعوا في إيه؟ كلمة واحدة، هنحمل فيهم إيه؟ هنسميهم إيه؟ هذه الكلمات معدودة في القرآن، الدنيا، بنيان، صنوان، قنوان، خلاص؟ هذه كلمات معدودة في القرآن، طبعا كلمة الدنيا ذكرت في القرآن إيه؟ كثيرا، يعني مش كلمة مش معنى معدودة إنها ذكرت مرة واحدة، لا، كلمة الدنيا ذكرت كثيرا لكن هي كلمة واحدة اسمها كلمة الدنيا، خلاص؟ أما قنوان وصنوان فذكرت كم مرة؟ مرة ولا مرتين؟ إيه يا مشايخ؟ الأنعام في الرعب مرة ومرة؟ طيب، يبقى عندنا قنوان وصنوان وبنيانا في صورة ايه؟ صفات، قالوا له بنيانا. طيب، فين تاني؟ كهف، تمام. طيب، اذا هذه الاربع كلمات ايه اللي حصل فيها؟ اجتمعت النون الساكنة مع احد الأحرف الأربعة اللي هي أحرف كلمة ينمو، اجتمعوا في كلمة واحدة، هنا امتنع الإدغام. أولا امتنع الإدغام ليه؟ لأنه فقد الشرط، دي لازم تكون دي إجابتك الأولى على طول، لماذا امتنع الإدغام؟ أول شيء فقد الشرط، إيه الشرط؟ إنه من كلمتين، هنا جاءوا من إيه؟ في كلمة واحدة، اجتمعوا في كلمة واحدة يبقى فقد الشر. طيب ده أول مشكلة. المشكلة الثانية قال العلماء إذا أدغمت في هذه الكلمات أصبح الإدغام صعبا وأصبح الحرف مضاعفا. الإدغام صعب والحرف مضاعف. وإحنا اتفقنا قبل ذلك أنه أي الإدغام أو الإظهار أو الإخفاء أو الإقلاب أو أي شيء في التجويد بنقرأه في القرآن إنما نقرأه للتخفيف والتسهيل. ولقد يسرنا القرآن للذكر. خلي بالك كلمة للذكر يعني إيه؟ للتلاوة، لإجرائه على اللسان، للحفظ. يبقى مستحيل يكون القرآن سهل ويجي التجويد يصعبه لنا. عشان كده في ناس يقول لك معلش انا ما بقدرش عن الشيخ اقرا بالتجويد، انت لما تيجي تقعد تسمعني تقول لي سمع بالتجويد انت بتلخبطني. تيجي البنت تقول للمدرسه لا والله انا هقرا بدون تجويد، انا هديك اللحم واخذ العظم، هنشفي بقى، هديك اللحم واخذ العظم. الكلام ده غير صحيح، الكلام ده بعض الناس بيضحكوا بيه على انفسهم وعلى عقولهم. القران بغير تجويد كانك تقرا كلاما عاديا، كلام عادي. فين إعجاز هذا الكلام؟ فين بلاغة هذا الكلام؟ لا تظهر إلا مع القراءة بالتجويد، تظهر البلاغة ويظهر الإعجاز، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله يحتاج إلى خصوصية لا تكون مثل كلام البشر أو لا تتفق مع كلام البشر. خلاص. ولذلك قلنا قبل ذلك في الدورة الماضية حينما عرفنا التجويد قلنا أنه خاص بكلام من؟ بكلام الله. وعاد كثير من العلماء على بعض وليس كل بعض المحدثين الذين رأوا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجود مثل ما يجود القرآن، قالوا لا. وطبعا الكلام ده نحن سمعناه بآذاننا، احنا كنا في المدينة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فكان في بعض المشايخ بعض المحدثين يجلس في مسجده بعد صلاة العصر يقرأ للناس من كتاب رياض الصالحين أو من غيره من كتب السنة، فإذا مر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم جوده مثل ما يجود القرآن. ليه كده؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بمد بقى الله في إيه عم. ها هذه طريقة وهم توارثوها. طبعا الشيخ اللي بيقرأ بالطريقة دي أكيد، ودي معلومات اللي احنا يعني سألنا فيها مشايخنا، أكيد لما أخذ سند في الحديث أو إجازة في الحديث، الحديث فيه إجازة وفيه سند، ما تفتكروش أن أنتم بس أصحاب الأسانيد، لا الأسانيد في الحديث. فلما أخذ إجازة أو سند في الحديث بيأخذ إجازة في الكتب الستة أو في الصحيحين أو في غير ذلك، يعني بيأخذ إجازة من الشيخ أو سماع مجلس السماع. المهم الشيخ نفسه بيقرئه بهذه الطريقة، فهو إيه؟ يجود الحديث كما يجود القرآن. واضح؟ طيب إذا نعم. لا لا مش احنا لا نحرم ذلك، يعني ما فيش عندنا نص يحرم هذا الكلام. نقول حتى بعض أئمة الحديث فعل ذلك، وهو أعطى يعني خصوصية أيضا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككلامنا. صحيح، فيه بلاغة وفيه فصاحة وفيه بيان وفيه قوة. يعني أنت تشوف شروح اللغة العربية التي اعتمدت على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل الصنعة في الحديث اللي هم الناس اللي وصلوا إلى منازل عليا في الحديث، إذا مر عليه حديث ضعيف أو موضوع بدون ما يعرف السند، مجرد ما يسمع الحديث يقول لك لا هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هو تعود على صيغة معينة وطريقة معينة فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشبه. فدي من الأمور المهمة. يعني هو لما الإنسان يحفظ السنة، يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتاد كثيرا على سماعها، يجد أنها تختلف عن إيه؟ عن كلامنا. حتى اللي جاءوا في وضع الأحاديث وضعوها وكذبوا فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، كذبهم واضح ومكشوف، واضح للجميع. يعني انت لو سمعت الكلام بتاعه تقول لا مستحيل ان يقول هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، انما هذا كلام وضعه كذاب من الكذابين. خلاص. فنحن لا نحرم، مسألة مش تحريم، لكن احنا نقول التجويد بهذه الطريقة وبهذه القواعد وبهذه الاحكام انما هو خاص بالقرآن. طيب اذا قلنا المشكلة الثانية في كلمة الدنيا وبنيان وقنوان وصنوان أن أهل التجويد قالوا لو أنت أدغمتها فلا يصلح الإدغام لأنه سيكون فيها إيه؟ تشديد وسيضاعف الحرف. تعالوا نجرب، أنت بتقول الدنيا، هنا أظهرت النون الساكنة مع إنه جاء بعدها ياء، لكن إحنا أظهرناها كلها لأنها خلاص فقدت الشر ولأنه لا يصلح أن نشددها أو نضاعفها. طب يلا نجرب إن إحنا نضغمها، هنقول الدنيا الدنيا، شوف أنه أسهل الدنيا ولا الدنيا؟ الدنيا طبعا بيظهر النون أسهل، إنما الدنيا ستكون صعبة. طيب تعال إلى كلمة قنوان، أدغم النون في الواو هتقول قوان قوان، صعب، أصبح الحرف مضاعف، الواو هنا أصبحت إيه؟ مضاعفة، فأصبح صعب الحرف. وكذلك إيه؟ بيان بيان، وكذلك صوان. طبعا هم بقى كمان مش بيقولوا إدغام، ده بقول لك هتجيب الإدغام ومعاه إيه؟ الغنة بتاعته، إذا ستصبح المسألة أصعب. فلذلك انتقلوا من الإدغام إلى حكم آخر، الكلمات دي يا أخوانا انتقلت من الإدغام إلى حكم آخر. مين يعرف الحكم؟ الإظهار المطلق أحسنتم. يبقى آلي ثاني إظهار خدناه، الإظهار الأول اللي خدناه مبارح هو الإظهار الإيه؟ الحلقي. هذه الكلمات الأربعة تسمى الإظهار الإيه؟ المطلق. طب نعرف من خلال الكلام ده نعرف الإظهار المطلق عشان يبقى عندنا تعريف. يجي واحد يسأل يقول لي أنا سمعت حاجة في التجويد اسمها الإظهار المطلق، ما هو الإظهار المطلق؟ نقول له إيه؟ أو نقول أن تجتمع النون الساكنة وحرف من حروف ينمو في كلمة واحدة، تعريف سهل، أن تجتمع النون الساكنة مع حرف من حروف ينمو في كلمة إيه؟ واحدة، يبقى اسمه إيه؟ إظهار مطلق، خلاص؟ لأنه هي كلمات معدودة مش قاعدة موسعة، إنما قاعدة خاصة جاءت في كلمات معينة، خلاص؟ والشرط موجود وهو اجتماعها بإيه؟ في كلمة واحدة، لأنه لو كانت من كلمتين عمرها ما تبقى إظهار مطلق، إنما تكون إيه؟ إدغام بغنة كما ذكرنا، خلاص يا مشايخ؟ واضح المسألة؟ يبقى الكلمات ديت عشان لما يجي واحد يطبق، خلي بالك اللي هيطبق التعريف أو هيطبق القاعدة هيجي عند الكلمات دي وهيقف، هيقول لك إيه المشكلة في الكلمات دي؟ فلازم تكون عارف المشكلة وعارف سبب أنها أظهرت ولم تدغم وسميت إظهارا مطلقا. طيب القسم الثاني من الأقسام يسمى الإدغام بغير غنة، يبقى كده إحنا خلصنا من الإدغام بإيه؟ بغنة. القسم الثاني الإدغام بغير غنة، هذا الإدغام بغير غنة له كم حرف؟ حرفان، إيه هما؟ اللام والراء أو الراء واللام، لأن أنت خدت من كلمة يرملون أربعة أحرف، بقي كم؟ حرفين اللي هما اللام والراء. طيب فإذا وقع حرف منهما يعني من الحرفين دول بعد النون الساكنة بشرط نفس الكلام أن تكون النون في كلمة وأحد هذين الحرفين في الكلمة التي بعدها وجب الإدغام ويسمى إدغاما بغير غنة. وجب الإدغام، هتعمل إيه؟ هتدخل النون الساكنة في اللام والراء، قال فتبدل النون الساكنة وكذلك التنوين لاما عند اللام وراء عند الراء، خلي بالك عشان ده أيضا من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الناس، المسألة دي من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الناس، يجي يدغم تلاقي فيه حتة من النون موجودة، طب فين بقى الإدغام؟ أنا بقول لك إدغام بغير غنة، هناك كان في عندنا عمليتين، هنا عندنا إيه؟ عملية واحدة وهي إدغام النون في اللام أو إدغام النون في الراء بس. طيب تيجي تقول لي إيه؟ من لدنه من لدنه، ده إدغام؟ من لدنه أظهرت النون يبقى ليس إدغام، يبقى ده خطأ، لكن تقول إيه؟ من لدنه من لدنه من ربهم من ربهم، بعض الإخوة بعض الأخوات إيه؟ من ربهم من ربهم من ربهم، سمعين النون؟ سمعين ولا شمين؟ المشايخ يقول لك بنسمع وبنشم كمان، يقول لك بنسمع وبنشم، شامم ريحة نون، يقول لك أنا شامم كده حاجة غلط في قراءتك، لأنه الأذن التي تتعود على النطق الصحيح مباشرة تميز بين النطق الصحيح والنطق الخاطئ. عشان كده المدرس اللي قاعد في الحلقة أو المدرسة اللي قاعدة في الحلقة نحن ندافع عنهم كثيرا. بنتكلم مع اللي ما يعرفش بنقول له أنت ما تعرفش إيه اللي بيحصل. والله لو واحد من الفلاحين أو من النجارين أو صاحب حرفة أو مهنة أو مهندس أو طبيب شغال بإيديه ورجليه وأعضاءه كلها في المهنة وعمال يعرق ويطلع وينزل ويشتغل كل المجهود اللي بيبذله لا يساوي شيئا فيما يفعله المدرس. واحد يقول لك ايه الكلام ده؟ كلام مبالغ فيه. المدرس بيعمل ايه؟ لا بيزرع ولا بيحرث ولا بيشغل مكنه ولا اله ولا بيطلع ولا قاعد على الكرسي ولا قاعد على مسند ظهره للعمود معزز مكرم بتجي له كوبايه الشاي كوبايه النسكافيه. ها مش لسه بيعمل لكم نسكافيه الشيخ محمد ولا طيب كابتشين بتجي له كوبايه ويشرب ومبسوط؟ لا، المساله مش هو قاعد ومرتاح، المساله ان جميع الحواس تكون منتبهة جيدا مع الطالب. لأنه لو غفلت لحظة سهيت لحظة لحظة واحدة بس هتعدي الكلمة هيعدي الحرف هتعدي عملية الإدغام هتعدي منك، وتفاجأ بعد ذلك أن الطالب يقرأ خطأ. وأنا أقول لكم على نماذج يمكن ذكرت ذلك قبل ذلك، ذكرت ذلك قبل ذلك. يجي مدرس مظبط الطالب على أعلى تظبيط وممتلع معاه وشغال وتعبان معاه جدا طول السنه، وبعدين يجي في ساعه الامتحان يقول لك اتفضل دي الثمره بتاعتي ده الجهد اتفضل امتحنه بقى. تيجي تمتحن تجد طوام كبرى مصايب في الامتحان، طبعا لان المدرس غفل لحظه لحظه بس غفل. زي ايه؟ كلمه ان الذين، كنا نقعد قدام الطلبه واحنا بنمتحنهم يقول لك ان الذين تعمل ايه يا حبيبي؟ ما بعملش حاجه، بقرا اهو نون مشدده وحكمها ال لا اله الا الله الغنه بمقدار حركتين، نون مشدده وجبت لها الغنه بمقدار حركتين اهو. اقول له ما قفلت بقك ليه؟ قال له ايه المشكله يعني بقفل بقي انت هتحكي في بقي كمان؟ اقفل ولا افتح؟ ما انت عندك الحرف يطلع وخلاص. خطأ كبير. حركة الشفتين مهمة جدا، عشان كده بنقول المدرس بنقول المدرسة صح وصحصح كويس. لما الطالب يقرأ والطالبة بتقرأ وانا قاعد عمال ابص في الارض بقول اصل ده حياء وخجل. لا يا اخويا ده مش ورع، مش حاجة اسمها حياء وخجل. ضع عينك في عينيه في شفتيه شوف بيعمل ايه، شوف بيقرأ ازاي. تفاجئ انه في ناس، رحنا قرية من القرى من كام سنة كده نمتحن عدد ضخم من الاولاد وعدد ضخم، وكان معانا الاخوات بيمتحنوا عدد ضخم من البنات. بعد ما طلعنا خلصنا تخيلوا ان كل المدرسين والمدرسات عندهم لحظه واحده. ايه هي؟ بيقول الطلاب ساعه عمليه الاخفاء او الادغام او الاقلاب بيفتح بقه يقول لك ما يعمل، بيفتح بقه على الاخر بيفتح بقه على الاخر. طب عمل كده ليه؟ لقطوا كلهم من بعض، مدرس اخطا او سهي، بعد كده الطلاب لقطوا كلهم من بعض فاصبحت سمه عامه او غريبه عن الجميع. الاختلاسات كنتوا عارفين الكلام ده كله، تلاقي ايه مش مركز، يجي الطالب يقرا يقول ايه يعدهم ويمنيهم، المدرس قاعد يسمع يعدهم ويمنيهم خلاص عدها. بعد كده كل الاختلاسات تنقلب لدرجه ان احنا لقينا طلاب بتختلس في اماكن ما فيهاش اختلاسات. كان الشيخ الله يرحمه يقول يخرب بيتك جبت الكلام ده منين؟ ده حتى اللي بيختلس ما عرفش يختلس، انت اختلستها ازاي؟ جبت الاختلاس ده منين؟ إذا هذه مشكلة عويصة، مشكلة كبيرة، إن أنا أكون قاعد في الحلقة، قاعد في الفصل، مش مركز مع الطالب، لا، جميع الحواس يكون منتبه جيدا بعينيه بأذنيه. ولذلك جمهور العلماء على أن الرجل لا يقرئ المرأة، ده الجمهور، كلام الجمهور، ليه الرجل لا يقرئ المرأة؟ قالوا لأنه سيضطر اضطرارا إلى أن ينظر إليها طوال القراءة، ينظر إلى شفتيه طول القراءة. هيقول لك طب مش هبص من وراء حجاب، يقول له ما تنفعش، ملهاش لازمه. خليها بقى تروح تقرا على واحده من النساء، لان انت هتبص لها هتبقى مخالفه شرعيه، مش هتبص لها هتبقى مخالفه في الايه؟ في القراءه، وستكون قراءتها بعد ذلك غير صحيحه. ونحن راينا نماذج كثيره من هذه الامثله، الذي يقرا والشيخ امامه لا ينظر اليه، كيف يصل إلى هذه المسألة. طيب إذن من ربهم قلنا ما فيش نون خالص من ربهم من لدنه ما فيش نون خالص وأدغمت في اللام. في عندنا مشكلة تانية ننتبه لها إيه هي؟ بعض الناس يقول لك إيه من لدنهم من لدن تقول دي إيه؟ يقول لك أنا أصل اللام أصبحت مشددة فلازم أشد عليها. ما تشد عليه لكن ما تشدش عليها أنا تخف عليها. دي بقى بيسميها علماءنا المعاصرين الركنة. يقول لك ركنة ركنت على اللام أو ركنت على الراء. وطبعا الركنة على اللام خطأ والركنة على الراء خطأ. من لدنه لا غير صحيح من لدنهم من لدنهم من لدنهم خلاص أو من لدن حكيم عليم خلاص. طيب من ربهم طب اركب بقى على الراء هتخش في مشكلة تانية إيه هي؟ تكرير أو التكرار مر لا مش صحيح. إذا من ربهم من ربهم من ربهم خلاص جاء أتى هنا بأمثلة قال ولكن لا يشعرون ولكن لا يشعرون ما ينفعش أقول ولكن لا يشعرون. أرجو أن ننتبه لهذه الملاحظات جيدا ولكن لا يشعرون غلط ولكن شايفين النون ولكن لا غلط. هذه أخطاء شائعة في القراءة ولكن لا يشعرون هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين واضح. كلوا من رزق ربكم من رزقي إن ربكم لرؤوف رحيم واضحة. تنوين بعد إيه؟ الراء. هذه الأمثلة. طيب عندنا بقى سيدنا حفص رضي الله عنه ورحمه الله. وينفع نقول رضي الله عنه ولا ما ينفعش؟ عندنا مشايخ متشددين هيقوموا يضربونا دلوقتي. ينفع نقول رضي الله عنه ولا ما ينفعش؟ جوز هذا بعض العلماء. طبعا الأصل أن رضي الله عنه تخلي من؟ الصحابي خلاص. لكن بعض العلماء جوزوا هذا وقالوا يجوز أن تقال لغير إيه؟ لغير الصحابة لأن هي رضي الله عنه في الأصل إيه؟ دعاء أنت تترضى. قالوا والله عز وجل ترضى عن الصحابة وعن التابعين وعن المؤمنين الذين اتبعوه في آية إيه؟ في آية التوبة صحيح؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. فإحنا كل واحد فينا لما بيتبع المنهج الصحيح لما يسير على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي على آثار الصحابة والتابعين والسلف الصالح يرجو أن يدخل في هذه الآية أن يكون من الذين رضي الله عنهم. بما ذلك نقول حفص رضي الله عنه أو رحمه الله ليس فيها إشكال. جاء في كلمة وقيل من راق في سورة إيه؟ القيامة. حفص بيعمل إيه؟ سكت. وأنا بقول حفص لأن اللي درس قراءات أو اللي ما درس قراءات يعرف إنه هذه السكتة خاصة بمين؟ بحفص. وجميع القراء لا يسكتون عند هذا الموضع حتى اللي عنده سكت مليان سكت في القرآن كله ومشهور اللي هو خلف عن حمزة صاحب السكت أو صاحب باب السكت اللي بيسكت على كل شيء في القرآن عنده كل كلمة فيها همزة في القرآن بيسكت عليها. تخيلوا كل كلمة فيها همزة بيسكت عليها. الرجل ده نفسه صاحب الباب ما سكتش على وقيل من راق قال لك مش بتاعك. حفص الوحيد من القراء العشرة الذي يسكت على إيه؟ على هذه السكتات التي له في القرآن. ولذلك تسمى في القراءات سكتات حفص هي بتاعت مين؟ حفص فقط. وهكذا جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقيل من راق فضل. نعم العشرة الصغرى من الشاطبية والدرة الطيبة له أصلا هو نفسه له سكتات أخرى في الطيبة. الطيبة أوسع وغيره له سكتات لكن العشرة الصغرى اللي هي الشاطبية والدرة ليس له إلا هذه السكتات خلاص. حفص لوحده والباقي لا يشاركونه فيه. لا يا شيخ محمد، له سقط هنا وله في مواضع أخرى كمان زيادة، لأن الطيبة أوسع، الشطبية أصغر، بعدين الشطبية والضر أوسع، بعدين الطيبة أشمل من الكل، واضح؟ ففي الطيبة السكتات بتاعته إيه؟ أكثر من هذا. طيب بيعمل إيه في وقيل من راق؟ بيعمل إيه حفص؟ يسكت. إذا لما سكت حفص على هذه الكلمة فين بقى الإدغام؟ مشي، عشان كده أنت أظهرت النون، فمش هتقول وقيل من راق، وإنما هتقول إيه؟ وقيل من وتسكت سكتة بمقدار حركتين بدون تنفس، سكتة بمقدار زي بمقدار الغنة اللي هي بمقدار حركتين أو بمقدار ألف طبيعية، مقدار مد الألف الطبيعية، ها؟ سكتة بمقدار حركتين بدون إيه؟ بدون تنفس، خلاص؟ فيقول وقيل من راق، وقيل من راق، خلاص؟ طيب لماذا لم يدغم؟ الإجابة واضحة ومعروفة، لماذا لم يدغم؟ ها؟ من أجل السكت. طيب ده الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني أو التنبيهات الثانية بنيجي بقى عند إيه؟ سورة ياسين. سورة ياسين كلنا حفظينها وعارفينها. ها؟ بنقول اللي عايز يوقع بقى الطالب أو عايز يختبره أو عايز يعلمه بلاش يوقع ولا يختبر، عشان إيه؟ نقول التعليم أحسن، ها؟ إحنا مش هنفرح لما نفرض عضلاتنا على الطلاب يعني. لا، نعلمهم أحسن ونتواضع ونحن نعلمهم. طيب يقول إيه؟ قال الله عز وجل في أول السورة إيه؟ ياسين، كلنا بنقرأ ونقف. طب قول له بقى اوصل ياسين بما بعدها، ولازم تقول له الكلام ده. يعني أنا بقول يرحمكم الله، بقول كل واحد، كل مدرس وكل مدرسة، ساعة ما يجي عن سورة ياسين طالب بيحفظ أو طالب بيحفظ سورة ياسين لازم أقول له اوصل. ليه أقول له وصل؟ إشمعنى في الآية دي؟ لأنه سيترتب على الوصل حكم، سيترتب على وصل الآية حكم، يبقى أقول له وصل. فياسين هنوصلها بما بعدها على القاعدة، هتبقى إيه؟ ياسين والقرآن الحكيم، صحيح؟ ده على إيه؟ على القاعدة. لكن القراء جميعا، قراء العشرة، انقسموا إلى قسمين. قسم سار مع القاعدة وأدغم، إدغام بغنة، لأن هي دي القاعدة. القاعدة بتقول إيه؟ نون ساكنة جاء بعدها حرف إيه؟ ها؟ نون ساكنة جاء بعدها حرف إيه؟ الواو. يا مشايخ لسه ما خرطوش، صحصحوا كده خلاص هنخلص أهو. نون ساكنة جاء بعدها حرف إيه؟ حرف الواو، حكمها إيه؟ الإدغام بإيه؟ بغنة. طيب القراء انقسموا إلى قسمين، قسم قال أنا همشي مع القاعدة وهدغمها إدغام بغنة، القسم الثاني قال لا سأظهرها. حفص لقى راح مع مين؟ دخل مع مين؟ مع المظهرين، فأظهر النون، يبقى خالف القاعدة ولا اتفق مع القاعدة؟ ها، القاعدة التجويدية، خالفها ولا اتفق معها؟ خالفها. فهيقرأ ازاي؟ ياسين والقرآن الحكيم، اوعى تركن على النون، ياسين والقرآن الحكيم. ياسين كم مد؟ ها؟ ستة ولا في تخفيضات؟ ستة، مفيش كلام. طيب في بقى سؤال مهم جدا، اتحدى حد فيكم يعرفه، حفرض عضلاتي عليكم بقى، اشمعنى يعني انتوا بتفرضوا عضلاتكم على الطلب، انا حفرض عضلاتي عليكم. فين النون؟ ياسين انت بتقول نون ساكنة بعدها واو، فين النون؟ حرف السين. طب ما مكتوب عندي في المصحف من غير نون. هذا حرف مثل ايه؟ الف لام ميم، دي حروف، صاد حرف. عشان اوعى الطالب يوقعك في المطب ده يقول لك عمال تقول لي ياسين، جبت النون دي منين؟ مفيش نون عندي في المصحف، انا عندي في المصحف يا سين، صحيح؟ يبقى انا كده بدغم السين في الواو. فين النون؟ لا، النون موجودة حتى ولو لم تكن مكتوبة، لكنها ايه؟ منطوقة او ملفوظ بها، موجودة. واضح يا مشايخ؟ طيب يبقى حفص بيقول ايه؟ ياسين والقرآن الحكيم، اظهر النون خلافا للقاعدة. يبقى دي الاجابة اللي نجاوب بها اذا سئلنا. الكلمة الثانية في القرآن التي فعل فيها حفص مثل ما فعل في هذه الكلمة، اول سورة ايه؟ القلم، اول سورة القلم. أو أول سورة نون يجوز تسميتها بسورة القلم وسورة نون. ما لها بقى سورة القلم؟ نفس الحكم، نون والقلم وما يسطرون. هنا النون بتبدأ كم حرف؟ كم حركة؟ ست. الأصل بقى على القاعدة إن إحنا نقول نون والقلم، نون والقلم، خلاص تدغم بغنة، ده الأصل، وهذا فعله فريق من القراء. إنما حفص اختار أن يكون مع المظهرين فأظهر هذه النون خلافا للقاعدة فتنطق بهذه الطريقة، نون والقلم وما يسطرون، بدون ما تركن على إيه؟ على النون. واضح يا مشايخ؟ طيب، إذا هذا التنبيه مهم جدا على هاتين الكلمتين في القرآن، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما علمنا، ونكمل إن شاء الله بقية الإدغام غدا، بقية الأحكام الإقلاب والإخفاء غدا إن شاء الله. هذا رسم، هذا اتباع الرسم، الحكم واحد، الحكم نفسه فيش إشكال، تمام؟ لكن اتباع الرسم، اتباع الرسم أنه يأتي عند هذا الموضوع ولا يكتب الشدة، أو عند هذه الموضوع يكتب الشدة، زي الإيه؟ زي السكون لما بتيجي تشوفه ليس علامة إيه؟ مستديرة، إنما علامة خاء صغيرة أو حاء صغيرة، صحيح؟ دي علامة السكون، وهو يضع السكون فوق الحرف المظهر فقط. الحرف الذي فيه إدغام أو الحرف الذي فيه إخفاء بيعمل إيه؟ بيشيل من عليه السكون خالص، فاهمني؟ هذا كله شغل رسم، اتباع الرسم فيه فقط. شكر الله لكم حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.